بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا إشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود بصورة علم المشتري بالغصب. المقصود من الحكم بجواز تتبع العقود أن مالك العين التي باع على القبول أولا ثم توالت العقود عليها أو على أعواضها في مثل المجمع الذي صورنا فيه كل صور المسألة، هذا المالك له أن يختار ما شاء من هذه العقود ويجيزها. فهذا الذي بحثناه في الصور المتقدمة، كنا يجيز وسطا فيصح، وحكم لاحق كذا وحكم سابق كذا، ومنه يظهر حكم ما لو أجاز أولا أو آخرا. هذا معنى تتبع العقود، جوازه يعني أن يختار ما شاء منها ويجيزها. والمقصود من المشتري عندما قلت هناك إشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، هو المشتري في العقد الأول، ودائما في ذهنك إن شاء الله ذاك المجمع، عقده الأول بيع العبد بالفرس، هناك بايع فضولي، وهذا البايع الفضولي غاصب عندما يأخذ العبد ويبيعه ويسلمه إلى المشتري، هذا غاصب تصرف في مال غيره. ومرة يعقد فقط عقدا من بعيد على عبد يصفه للمشتري أو كذا، لا، مرة هناك توالي عقود، يعني سلم فراح المشتري باع العبد بكذا بالكتاب، راح بعد الكتاب أخذ العبد باعه بالدينار، العبد يتنقل بين الأيدي، هناك غصب. فزيد في مثالنا الذي باع العبد في العقد الأول مقابل الفرس، باعه لمشتري هو بادل الفرس سميناه عمر. هذا المشتري في العقد الأول إذا كان عالما بأن البائع أي زيد غاصب فهناك إشكال، واعلم أن هنا في الحقيقة إشكالين. الأول في أصل الحكم بجواز تتبع العقود وأن للمالك أن يختار منها ما شاء فيجيزها، في هذا إشكال أن تقول مثلا إذا شئت أنا المالك للعبد أختار بيع الفرس بالدرهم الذي وقع بعد بيع العبد بالفرس، أخذ زيد الفرس مقابل العبد فباعه بالدرهم، أنا أريد أن أجيز بيع الفرس بالدرهم ليحصل على الدرهم مثلا. فالإشكال الأول في أصل الحكم بجواز تتبع المالك للعقود وإجازة ما شاء منها. الإشكال الثاني في البيع الأول نفسه الواقع على بيع العبد بالفرس، بعض من تعرض لبيان الإشكال اقتصر في تقريره على ما ظاهره الإشكال الأول أي جواز تتبع العقود، مثل كتب الدين في شرح على قواعد العلامة، هذا كتب الدين من تلامذة العلامة وله شرح على قواعد أستاذه، بل العلامة نفسه بالقواعد يقال ظاهره في بيان الإشكال الاقتصار على الأول وهو جواز التتبع، وكأن الشارح التلميذ متابع أيضا لأستاذي في ذلك. بعض آخر ممن تعرض للإشكال قرره بما يدل على الإشكالين جميعا الأول والثاني، وذلك الشهيد الأول رحمه الله في عبارته المحكية عن حواشيه على القواعد، وبعض ثالث اقتصر في تقرير الإشكال على ما يظهر منه اختصاصه بالبيع الأول يعني الإشكال الثاني، وهذا المحقق الثاني في جامع المقاصد. عبارة قطب الدين وعبارة الشهيد المشار إليهما تأتيان الآن قريبا. أما المحقق الثاني فبعدما يفرغ المصنف من ذكر عبارتي القطب والشهيد يحكي مضمون عبارة ومفاد عبارة جامع المقاصد من دون نقل وحكاية العبارة نفسها، واضح؟ قال قطب الدين في شرحه على القواعد فيما حكي عن ما محصله، وعندي بعض الدقة في هذا الكلام وفي شرحه فلتفت إليه، محصل ما قال أن وجه الإشكال، الإشكال عادة ينشأ من وجهين من جهتين. الإشكال يعني حالة توقف، يمكن أن يقال كذا يمكن أن يقال كذا، وإذا كان ظاهره الاقتصار على الإشكال الأول هو جواز التتبع، إذن عندي جهتان، من جهة من إحداهما يمكن أن يقال لا يجوز التتبع، من جهة أخرى يمكن أن يقال يجوز فينشأ الإشكال. العبارة هكذا سنسوقها، سنبين أولا الجهة التي منها يمكن أن يمنع عن تتبع المالك للعقود، وبعدما نفرغ نقول ومن جهة أخرى يمكن أن يقال كذا وكذا أي ما نتيجته الجواز، فيقع الإشكال من هاتين الجهتين وبلحاظهما. إذا عرفت هذا فمحصل عبارة القطب المحكية في المتن أن وجه الإشكال هو أنه من جهتين، في العقد الأول وهو بيع العبد الفرس إذا كان المشتري الباذل للفرس عالما بغصب بائع العبد للعبد، فإن المشتري هذا عندما يسلم الفرس للعبد عالما بكونه غاصبا ليس مالكا ولا مأذونا من قبل المالك في البيع، يقوم بتسليمه الفرس له مسلطا له عليها، مسلطا له عليها، تسليط فيه تمليك. ولذا لو تلفت الفرس بعد قليل سأشرح كيف تسليط التمليك. قد تقول لي من الآن ما ملكه، ملكه بناء على أنه مالك للعبد يبيع ويعاوض، لكنه ليس بمالك إذا ما ملك. نقول لا، أصبر قليلا سيتضح كيف هو تسليط تمليك. إذن هو عندما سلمه الفرس عالما أنه غاصب فقد سلطه على الفرس تسليط تمليك، ولأنه تسليط تمليك لو تلفت الفرس عندما استلمها أو تسلمها فإنه ليس للمشتري المسلم لها أن يرجع عليه بها، يعني ببدلها بقيمتها مثلا، فلا يكون ضامنا له. ولازم ذلك بعد قليل سنقول بقاء عينها وعدم تلافيها له أن يرجع أو لا؟ سنقول وجهان. هناك سأشرح الوجهين، وهناك يتضح لك ما المقصود بمعنى أنه تسليط تمليك. لكن فعلا قدر متيقن أنه لما سلطه عليها، لما سلمه إياها عالما أنه غاصب، لو تلفت عنده لم يكن له أن يرجع عليه. لازم هذا المعنى، وهو أنه سلطه تسليط تمليك، بحيث لو تلفت لا يرجع عليه، أنه عندما يبيع هذا الغاصب اللي باع العبد، عندما يبيع ثانيا الفرس بالدرهم بعوض، والدرهم في أمثلتنا فهو قد باع ملكه الذي ملكه بهذا التسليط. وإذا كان قد باع ملكا فليس، ماذا قلنا عن القطب؟ إن ظاهره الإشكال الأول، وماذا كان الإشكال الأول؟ تتبع العقود. لكن انظر، يقول فليس لمالك العبد أن يختار من العقود هذا الثاني، بيع الفرس بالدرهم فيجيزه. لماذا؟ لأن هذا بيع من الغاصب لملكه بعوض من باذل الدرهم، فهو كبيع بين أصيلين. مثل الآن أنا جالس هنا، جنابك تبيع كتابك إلى جنابك بدرهم من مالكان أصيلان يتبايعان، ما شأني بذلك؟ ليس لي أن أجيز بيعا وقعا على مال غيري، خصوصا إذا كان من نفس المالك. إذا فضولي أو كاعة تقول فضولية يجيز فيها المالك الذي له الإجازة، ولست أنا الأجنبي عن هذا العقد. هذا بيع وقع على مال غيري مقابل مال غير آخر لي، لا شأن لي بي أن أجيز أو أرد. فليس لي أن أختار هذا العقد وأجيزه. هذا كلام إلى الآن لازال مجملا. عندما قلنا سلطه تسليط تمليك فليس له لو تلفت الفرس أن يرجع عليه، فإن من جملة تلف الفرس أو ما هو بحكم تلف الفرس بيعها وإخراجه عن ملكه إخراجا لازما. الفرس تارة تتلف بالتكوين، تموت، تنفق، تحترق، تتقطع، تغرق، يأخذها النار إلى ما أدري أين، فتفطس فيه، تختنق وتموت. هذا نسميه تلفا تكوينيا حقيقيا. وأخرى يخرجها بناقل لازم عن ملكه، يصيرها إلى فلان على وجه اللزوم، لم تعد عندي. هذا أيضا بحكم التلف. العين باقية، لكن باقية لا يمكن الرجوع بها، باقية لا يمكن الاستفادة منها للمسلط وللمسلط، صارت لفلان، فبحكم التالفة خلاص. بناء على هذا ما قلنا من أنه ليس له أن يرجع عليه لو تلفت يشمل ما لو باع، كما هو الفرض. لو باع هذا الغاصب بالدرهم فهي بحكم التالفة، فليس له أي للمشتري في العقد الأول، مشتري العبد الفرس باذل الفرس، أن يرجع بالفرس على الغاصب عندما يبيعها. يقول هات بدلها، بدأ بعتها صحيح ولم يعد يمكن رد نفس العين، هات بدلها اضمنها. قل ليس لك أن ترجع وتطالب بالضمان، لأنك سلطته عليها تسليطا مملكا كما قلنا وسأشرحه بعد. إذا تلفت وما بحكم التلف مثل البيع ليس له أن يرجع عليه. ولو كانت عينها باقية هل له أن يرجع عليه أو لا؟ يقول وجهان: جواز الرجوع وعدمه. والمقصود من بقاء العين إذا كان التلف تارة تكوينيا وأخرى ما هو بحكمه، فالمقصود من بقاء العين تحقق الأخص منهما، يعني الجامع لهما، لا خصوص أن تبقى العين ولو انتقلت، ولا مثلا بل إذا كان التلف منه تكويني ومنه حقيقي، فعندما نقول العين منه تكوين ومنه ما هو بحكمه، فعندما نقول العين باقية فليس المقصود مثل أن تكون باقية ولو انتقلت. أو تالفة ولو لم تنتقل. وهذا الثاني أردت أن أذكره لكنه ليس احتمالا. يعني لا أحد يحتمل صدق البقاء على تلفها لأنها لم تنقل، لم تباع. لذلك احتمال واحد مثل أن تكون باقية ولكن نقلت إلى الغير، ليس مثل هذا، بل المقصود ما يجمع الأمرين: باقية بعينها، لم تتلف، لم تحترق، لم تختنق، ولم تنقل أيضا، لا تلفت حقيقة ولا تلفت حكما، هذه باقية، لأن التلف الحكمي خلاف بقائها كما قلنا، وبحكم أنها زالت ولم تعد باقية. فالبقاء يعني العين باقية ولم يحصل عليها ما هو بحكم زوالها مثل النقل والبيع. إذا كانت باقية هكذا عنده، ففي الرجوع وعدمه وجهان. هنا أقول لك منشأ الوجهين احتمال أن هذا التسليط تمليكي وأنه غير تمليكي. الآن قد تتساءل تقول إذا كان يحتمل أنه تمليكي وغير تمليكي، فمن الأول لم يحرز أنه تمليكي وأنه بالتالي إذا تلفت لا يجوز الرجوع، أو على الأقل حتى لو قلنا إذا تلفت لا يجوز الرجوع، لكن ما ليس من باب أنه تسليط تمليكي، تسليط انتفاع ولو بالإتلاف. وإذا لم يحرز أنه تسليط تمليكي فكيف تقولون عندما يبيع الفرس بالدرهم يكون قد باع ماله، وليس للمالك مالك العود أن يختار بيع الفرس بالدرهم فيجيزه لأنه بيع مالي غيره وليس بيع ماله؟ كيف يكون هو بيع ماله؟ إذا قلنا الغاصب الذي باع العبد لا يملك الفرس يكون بيعا لماله بالمعنى العام الذي شرحناه ببعض الكلام، لأنه إما ماله هو عين ماله، وإما هو ما جعل عوضا على ماله الذي صار له بالعقد الذي جعل فيه عوضا مقابل ماله، فله أن يجيز من باب أنه يرضى بذاك العقد السابق الذي صيره عوضا فيصير ماله فيجيز عقده. ولذلك قلنا بيع الدرهم بالرغيف لو أجازه فكل ما قبله يكون أجازه حتى يصير الفرس له بالعبد ثم الدرهم له بالفرس فيجيز بيع الدرهم من نفسه ومن ملكه مقابل الرغيف. واضح؟ ولذلك فسرنا عبارة ما جعلته مجمعا ومقصما العقد المتعدد الواقع على ماله، يعني العام من الواقع على عين المال وعوضه كله ماله في هذا المعنى، لولا أن الغاصب يا يملك الفرس بالتسليط فكان هذا من جملة مال المالك لأنه عوض مالك، فله أن يختار ويجيزه. لكننا نمنع مقتضى كلام القط لأن البائع للعبد غاصب، الغاصب أصبح مالكا للفرس بالتسليط. طيب الآن نعود مرة أخرى فنقول كيف تقول سلطه فملك، ولذا يكون هذا بيع ما ملكه غيره وبيع الغير لملكه، فلا حق له أن يجيزه ويختار إجازته. ثم تقول لي مع بقاء العين وجهان للشك هل هذا تسليط تمليك أو لا. قل توضيحه أن تسليط التمليك على قسمين، قسم تسليط تمليك ابتداء كيف الهبة، هكذا يقول له ملكته في الهبة المجانية، هنا ما يقول ملكته لكن واقعه هكذا، يسلط عليه يقول هذا لك، عندما يعطيه إياه مقابل ماله مثلا يسلط عليه تسليط تمليك يملكه. هذا تسليط تمليك ابتدائي كأنه هبه إياه. القسم الثاني هو ابتداء ليس تسليط تمليك ولكنه تسليط إباحة انتفاع، هذا عندك افعل ما شئت مطلقا حتى مثل أشاد، حتى مثل إتلافه الحقيقي فضلا عن نقله، يعني هو حتى الإتلاف فضلا عن ما هو بحكم الإتلاف، أو إذا لم يصلح عبارة فضلا هنا لأنه ليس بأولى مثلا لأنه ما سنخان مثلا، فهو التسليط عام، تسليط اصنع ما شئت، أنا عالم أن قاصب وأعطيك إياه كما أعطيه للمالك، تحرقه ما أدري إذا كان يؤكل تأكله تتلفه بأي صور صورة من صور الإتلاف، تبيعه تهبه تصنع ما بدلك. هذا الذي في ابتدائه ليس تسليط تمليك لما كان عاما يجوز معه الإتلاف وما بحكم الإتلاف فليس للمسلط أن يرجع على المسلط على تقدير الإتلاف أو ما بحكمه. لماذا؟ لأنه هو سلطه تسليطا شاملا لمثل ذلك. كيف واحد يعطي طعامه لشخص ويأذن في أكله يعني في إتلافه، ومثل هذا ليس له أن يرجع عليه يقول هاتي بدله إذا أكله، وهذا المسلط سلطه شبيه هذا، اصنع ما بدلك أتلف أو افعل ما بحكم الإتلاف بيع وهب ونحو ذلك، وليس له أن يرجع إذا أتلف أو وهب أو باع. ومرجع ذلك إلى أنه وإن كان في الابتداء لم يملك لكن عندما يتلفه، ولماذا لا يرجع عليه؟ لأنه يتلفه من نفسه من ماله، المتلف يتلفه لنفسه ومن نفسه لذلك لا يرجع عليه. حين يتلفه لا يتلفه من مالك أنت المسلط لتقول أتلفت مالي فهاتي بدله واضمنه لي، يتلفه من عنده ومن نفسه عندما يتلف. بناء على هذا، هذا التسليط هنا للغاصب فيه احتمالان، الأول أنه تسليط تمليك ابتدائي، خذ هذا لك صار عالم أني أن قاصر وأعطيك فهذا لك، على هذا التقدير حتما لو أتلفه لا يرجع عليه أتلف ملكه، وأيضا لا يرجع عليه مع بقائها، ملكه انتهى الأمر صار له. واضح كيف؟ الاحتمال الآخر أنه تسليط غير تمليكي في الابتداء لكنه واسع، فإذا تلف حتما لا يرجع بأي معنى، يتلف من ملكه، يملكه ويتلف من عنده فلا يرجع. لذلك يكون قدر متيقن أنه إذا تلف لا يرجع، ويكون تلفا من ملك المسلط. لكن هل هو تمليك ابتدائي حتى يملكها وإن كانت عينها باقية ولا يرجع عليه حتى مع البقاء؟ هذا احتمال، وهنا وجهان، أن تقول إيه تمليك ابتدائي فلا يرجع عليه، أو تقول لا تسليط إذا أتلفها تتلف من عنده ويملكها، أما إذا باقية فلا، فله الرجوع. واضح؟ فهذا لا شغل لنا به، أنه مع البقاء يجوز الرجوع أو لا، لا يهمنا. المهم أنه على كل حال على تقدير التلف مش بس لا يرجع، وإذا كان فقط إذن بلا تمليك نقول أيضا لا يرجع، لكن المهم أنه على تقدير التلف هو يملك، تتلف من عنده، تدخل في ملكه. بناء عليه عندما يبيع هذا الغاصب الفرس والبيع إتلاف حكمي ومأذوم فيه ومسلط عليه في الفرد وموجب لملكه، وموجب لملكه، فبعدما باعها وصارت بحكم التالفة يعني داخل في ملكه، والبيع الذي هو إتلاف لها مملك له في عين كونه بيعا لها، هو حينئذ بايع لمال نفسه وليس لمالك العبد. أن يقول أنا أختار بيع الفرس بالدرهم وأجيزه، فإن إجازته في مثله لا تنفذ، لا تنفذ بعدما فرضنا أن الفرس بهذا البيع صائرة إلى ملك بائعها، تالفة وصائرة إلى ملك بائعها، فإن إجازة مالك العبد لمثل هذا العقد حينئذ هي من قبيل إجازة ما وقع من عقد على مال غيره. هنا عبارة لقطب الدين قال: فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط أو المسلط، كلاهما محتمل. تقول بفعل المسلط، من المسلط؟ المشتري، عندي مشتري وعندي غاصب، احفظ الاصطلاحات، المسلط المشتري. التلف حاصل بفعل المسلط، كيف بفعل المسلط؟ المفروض ان الغاصب هو باع وهو اتلف بهذا البيع الذي هو تلف. قلنا نعم صحيح الغاصب هو باع واتلف بالمباشره، لكن مؤصله هو المسلط بتسليطه عليه بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه، لأنه دفع الفرس ثمنا عن العبد الذي اشتراه فسلطه بهذا الدفع، وبتسليطه بهذا الدفع هو فاعل للتلف، لأن المباشر وإن كان الغاصب، لكن أصله من سلطه مثل هذا التسليط الذي يجيز له معه أن يبيع وأن يتلف بلا رجعة بحيث يصير في ملكه. واضح؟ هذا احتمال. احتمال الآخر أن تقرأ المسلط بعد تلفي بفعل المسلط، يعني نفس الغاصب، المسلط من قبل المشتري. كيف تلف المبيع أو الفرس الثمن في الفرض في عقد الفرس؟ كيف تلف هذا بفعل المسلط يعني الغاصب البايع؟ يقول بدفعه، بدفعه الفرس ثمنا عن مبيع اشتراه، لأنه هو دفع الفرس ثمنا مقابل الدرهم في العقد الثاني فأتلفه بهذا الدفع. واضح؟ هذا بيان للمتلف مباشرة وهو المسلط، ذاك بيان للمتلف بالواسطة الذي سلط المتلف المباشر فيستند إليه الإتلاف بهذا التسليط على الإتلاف. أي العبارتين أصح؟ يمكن أن تقول الأولى أصح. لماذا؟ لأن الأولى قرأنا مسلط يراد بها المشتري، المشتري هو دفع الفرس ثمنا عن مبيع اشتراه هو العبد، وأما المسلط فما دفعها ثمنا، مفروض أنه باعها، جعلها مبيعا في العقد الثاني مقابل الدرهم الذي هو الثمن في هذا البيع. واضح؟ فلا يصدق عليه أنه دفعها ثمنا عن مبيع اشتراه. لكن يمكن أن يقال بغض النظر عما جعل بحسب الاصطلاح مبيعا وما جعل ثمنا، عندما تبيع شيء بشيء فكلاهما يصلح ويصح أن يقال هذا باع ماله بكذا وهذا باع ماله بكذا. وإذا كنت تذكر في أوائل الكتاب لما تعرضنا لمعنى البيع ذكر من معانيه الشراء، وقيل إن كل من ترك شيئا لأجل شيء فقد اشتراه، أو من معاني الاشتراء مثلا، كل من ترك شيء لأجل شيء فقد اشتراه، فيصدق هذا الإلحاظ على البائع والمشتري، لأن هذا ترك عين ماله للثمن وذاك ترك ثمنه للمبيع فكلاهما مشتري. وعلى كل حال فالبيع معاوضة ومبادلة، هذا بذاك وذاك بهذا، كلاهما في هذه المبادلة والمعاوضة نسبة إليها كنسبة الآخر، هو الطرف يجعل بإزاء ذاك ينقل إلى مالك ذاك ليعود ذاك إليه، وبالعكس مثلا. وسيأتيك مما يؤكد هذا المعنى في عبارة الشهيد الآتية التي سنشرحها استعماله بهذا المعنى. انظر لك في العبارة الآن لتكون على بينة. فحينئذ يقول إذا اشترى به البائع، البائع يعني بائع العبد الغاصب، إذا اشترى به بالفرس مثلا في المثال متاعا، مع أنه ما اشترى، باعه به، لكن لا يضر، يمكن أن تقول اشترى به، والتعبير بأنه اشترى به من باب أنه هذا في العقد الأول مجعول عوضا وثمنا، يمكن أن تأخذ هذا الثمن فتشتري به متاع. نحن في مثالنا العوض والثمن فرس، فعندما تعاوض عليه مرة أخرى تجعله مبيعا في مقابل الدرهم، درهم من الأثمان عادة. لكن ماذا لو كان ثمن العبد درهما، عوضته في العقد الثاني أنت الغاصب مقابل فرس، عكست المثال يعني، يصدق ما قاله الشريف. إذا اشترى به متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى آخر الكلام كما سيأتي. فخصوصية مثالنا أنه الفرس، وإلا ويمكن أن يكون الدراهم ويشتري بها في العقد الثاني. فيمكن أن تقرأ بعد تلفه بفعل المسلط اللي أخذ هذا الثمن دراهم ودفعه ثمنا عن مبيع اشترى، اشترى به فرسا، أو حتى لو كان فرسا يعني على هذا التقدير واضح، لكن حتى لو كان فرسا يمكن أن نقول يصح التعبير بأنه اشترى به شيئا آخر، متاعا كذا، بدله بمتاع بكتاب، بدله بطعام، بدله بدرهم. فتبقى العبارة صالحة لكليهما. فلعل إذا كان صالح لكليهما يكون الأولى تفسيره أو قراءته بالمسلط، لأن هو المتلف مباشرة. لماذا أطول المسافة وأعبر عن المشتري بالمتلف؟ لأنه سلط من يتلف المباشرة. هذا بالنسبة إلى هذه العبارة. بعد هذا نقول ظاهر قطب الدين في عبارته ما أدري اليوم في درس واحد ننتهي من عبارة قطب الدين أو لا، على كل ظاهره هو الإطلاق عندما استشكل الآن في التتبع، يعني في أن يختار المالك العقد الثاني الذي هو عقد الفرس بالدرهم في أمثلتنا. هذا استشكل فيه، ظاهره أن الإشكال فيه من باب أنه هذا بيع مالك لماله وليس لك به شأن أن تجيز أو لا. ظاهره الإطلاق من جهة الكشف والنقل، لم يفصل، لم يقل هذا يرد على النقل دون الكشف. لكن في عبارة الإيضاح الآتية أيضا عندنا عبارة الإيضاح أطول من عبارة القطب قليلا، لكن لعلها ليست بهذا التعقيد. وعلى كل إذا كان فيها شيء يشبه هذا فبعد اتضاح هذا، هذا الذي نقوله هنا يصير أصلا للعبائر الآتية. ظاهر في عبارة الإيضاح الآتية يقول الإشكال مبني على النقل، وأما على الكشف فيصح إجازة مالك العبد لبيع الفرس بالدرهم، وذلك أنه على الكشف إذا أجاز بيع الفرس بالدرهم يعني أجاز أن ينتقل الفرس منه ويخرج عن ملكه إلى صاحب الدرهم. فهذا كما أوضحناه عندما بينا حكم الصور يقتضي أن يكون إجازة لما قبله. ها؟ أجزت بيع العبد الفرس، صار الفرس لي، فخرج الفرس بإجازته. لا أقول أجزت يعني بالنص بيع العبد الفرس، نفس إجازة بيع الفرس بالدرهم هي إجازة لبيع عبد الفرس، معناها أني أجزت ضمنا بيع العبد بالفرس ليصير الفرس لي مقابل عبدي، فتصح إجازتي بيعها مقابل الدرهم وتخرج عني فيرجع الدرهم إلي بدلها. هكذا يكون. إذا كان هكذا فعلى الكشف تكون إجازة بيع الفرس بالدرهم المقتضية لإجازة بيع العبد بالفرس كاشفة عن أن المالك للعبد المجيز ملك الفرس حين وقوع عقد العبد على الفرس كشفا، انتقلت إليه بنفس عقد العبد بالفرس فيكون ملكه لها بالعقد أسبق، التفت، أسبق من تسليط ومن ملكي الغاصب بتسليط المشتري باذل الفرس بتسليم الفرس بعد العقد إليه. بالإجازة ينكشف أن العقد صحيح وملك مالك العبد به الفرس بإزاء العبد. وأما ملكه الغاصب البائع للعبد فضولا فحصل بالتسليط اللاحق على العقد الناشئ عن تسليم ودفع صاحب الفرس للفرس ثمنا بعد وقوع العقد إلى الغاصب. إذا كان ملكه مالك العبد للفرس أسبق من ملك البائع الغاصب فهذا التسليط بعد لا ينفع، ليس له أن يسلطه. ينكشف أن التسليط على ملك الغير ليس له أن يسلط على ملك الغير فيصح، يملك الفرس بالعقد، التسليط لا يؤثر. إذا وقع بيع البائع على الفرس مقابل الدرهم بعد ذلك من هذا الغاصب وقع على مال مالك العبد فله أن يجيز، هكذا يكون على الفرس. وأما على النقل فإنه لو أجاز بيع الفرس بالدرهم لا يملك الفرس، شوف الفرق، على الكشف ملكها حين وقوع عقد العبد الفرس قبل التسليط، فالتسليط لاغي، فبيع الفرس بالدرهم بيع على ماله فلو إجازة. أما على النقل فلا يملك الفرس إلا عند هذه الإجازة المتأخرة عن بيع العبد الفرس وعن التسليط وعن بيع الفرس مرة ثانية بالدرهم وعن كل العقود المفروضة، فيكون التسليط وقع من قبل أن يملك بالإجازة، أي من حين الإجازة، ويكون مؤثرا ومملكا للغاصب فرسا قبل أن يجيز ذلك، فلا تعود إجازته نافعة لأنها ستقع على مال الغير لتنقله إليه، يعني تنقل الدرهم من المشتري باذل الدرهم إليه إلى المجيز في مقابل فرس لا تخرج منه بل تخرج من مالكه وهو البائع الغاصب لأنه صارت له بالتسليط، فلا تنفع مثل هذه الإجازة. هذا قلت في كلام القطب غير موجود وهو أطلق، لكن في كلام الإيضاح يأتي، أحببت أن أبينه من الآن. نكون أوضحنا في الجملة عبارة الإيضاح وأوضحنا أتممنا إيضاح مطلب القطب. إذا جاء في ذهن بعضكم أن هذا الإشكال يرد على هذا التقدير لا على هذا التقدير، نكون قد يعني التففنا عليه وأوضحنا له باكرا، أو إذا لم يتضح له الإشكال وابتناؤه على خصوص الكشف مثلا ربما يبقى مشوشا في ذهنه. على كل حال، كل هذا الذي ذكرناه إلى الآن وفي بيان الجهة التي منها نقول إجازة مالك العبد لبيع الفرس بالدرهم لا تنفذ لأن إجازة على مال الغير. بقية الكلام كله للتتميم، إنه مع بقاء العين يرجع أو لا لا علاقة لنا به، لكن بينا أن من شاءه أنه تسليط تمليك أو لا، وبينا المعنيين ليتضح أنه على كل حال هنا تمليك عند التلف. وتممنا أيضا ببيان الفرق بين الكشف والنقل. يبقى الجهة الأخرى وهي جهة يمكن منها القول بنفوذ إجازته، إجازة مالك العبد بيع الفرس بالدرهم. وذلك لأن هذا الثمن وهو الفرس هو عوض العين المملوكة لمالك العبد. ما هي العين المملوكة لمالك العبد؟ هي العبد نفسه. هذه الفرس جعلت عوضا عن العبد في العقد الأول، جعلها عوضا عن ملك هذا المالك، يقتضي أن تكون الفرس له إذا أجاز بيعها. أجيز بيعها فتصير لي مقابل عبدي لتخرج عني مقابل الدرهم لهذه الإجازة، باعتبار أن إجازة هذا البيت تستلزم صحة ما قبلها. جعلها عوضا عن عبدي، ثمنا لعبدي في البيع الأول، يقتضي أني إذا أجزت بيعها بالدرهم تكون لي مقابل العبد فيجاز بإجازتي بيعها بالدرهم وتخرج عني ويجيء الدرهم بدلها إلي. هكذا يقتضي جعلها ثمنا عن مالي وعوضا عن ملكي. ولا مانع يمنع عن نفوذ ملك مالك العبد على الفرس عن تأثير هذا المقتضي لجعلها عوضا عن ماله في كونها مملوكة له عندما يجيز، لا مانع يمنع عن ذلك إلا كون عقدها وهو بيع العبد الفرس لم يصدر منه، جعلت عوض مالي، إذا ينبغي أن أملكها بهذا العقد عندما يجاز لاحقا. مانعه فقط أنه لم أباشر أنا نفسي هذا العقد الأول، أقول هذا ليس بمانع، هذا في كل فضول موجود، يباشر العقد غير المالك بالإجازة يصبح هذا العقد كأنه عقد المالك، واضح؟ بالإجازة يصير عقد المالك فيزول مانعاني الآن، هذا ليس عقدي إذا أجزته يصير عقدي الآن، لا تدخل في ملكي بالفعل مع وجود المقتضي لوجود المانع وأني لست العاقد، لكن بالإجازة أصير العاقد على مالي مقابل هذا العوض فيدخل في ملكي. الآن نقلنا الكلام إلى العقد الأول، تدخل في ملكي بالعقد الأول. لماذا هذا؟ ليس البحث كله كما قلنا في عبارة القطب في الثاني من باب أنه ليس للمالك أن يتتبع فيختار الثاني، قل نعم، نقل الكلام إلى الأول من باب أن إجازة الثاني تستلزم إجازة الأول من هذا الباب، فيقول بالمحصلة إذا أجاز مالك العبد بيع الفرس بالدرهم، هذه حتى تؤثر، كيف تؤثر؟ كما قلنا سابقا تؤثر بيع العبد بالفرس وإجازة هذا البيع ليدخل الفرس في ملكي مالك العبد المجيز لبيع الفرس بالدرهم ليصح الإجازة، ويؤثر بيع الفرس بالدرهم خروج الفرس من ملكه مقابل الدرهم، هكذا يؤثر. إذا لابد أن نصحح بيع العبد الفرس أولا عندما يجيز بيع الفرس بالدرهم، وكيف يصح بيع الفرس العبد الفرس؟ نقول بأن ينتقل العبد إلى المشتري والفرس إلى مالك العبد، نقول المقتضي لانتقالها إليه موجود أنه جعلت عوض مالك، المانع ليس إلا أنه عقد فضولي لكن بالإجازة يصير عقدا، إذن فبالإجازة يصح بيع العبد بالفرس وينتقل الفرس إلى المجيز فيصح بنفس الإجازة بيع الفرس بالدرهم وتخرج عن مقابل درهم يعود إليه. هذا وجه نفوذ هذه الإجازة وتأثيرها. فمن ملاحظة هذا وذاك يتضح لك منشأ الإشكال والتردد والتوقف في جواز تتبع المالك للعقود أن يختار مثل الثاني مثل بيع فاس بالدرهم ويجيزه. هذا محصل معنى عبارة قطب الدين، علينا قراءة قديمة لابد أن نقرأها. قال وسأحاول أن أقرأ بسرعة فركز وتذكر ما كنا قلناه. وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، أنا ما جعلت هذه العبارة جامعة لتشمل العقود المتقدمة أعم مما يقع على عين المال ومما يقع على العوض، والكل يصدق عليه مال المجيز. اليوم أصبح هذا لك أوضح، إما ماله ابتداء وإما ماله بمعنى عوض ماله. هذه العقود مترتبة بهذا الشكل، إن وقعت من أشخاص متعددة مثل ماذا؟ الصورة الأولى والثانية بيّنتها لك. الصورة الأولى العقود على العين تتكرر من أشخاص متعددين، يبيعها زيد لصاحب الفرس عمرو، عمرو يبيعها لبكر بالكتاب، بكر يبيعها لفلان بالدينار، ثلاث أشخاص. كذلك إذا أخذت الوسط على العين عبد بالكتاب قبله على العوض مثل الفرس بالدرهم، وبعده على العوض مثل الدينار بالجارية، ثلاث أشخاص أيضا. فإن كانت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها مثل بيع العبد بالكتاب فسخا لما قبله وإجازة لما بعده، كما كنا أوضحنا في صور الوقوع على العين. إذا أجزت بيع العبد بالكتاب فهو فسخ لما قبله لبيع العبد بالفرس، وإجازة لما بعده بيع العبد بالدينار، وأيضا في صورة كون ما قبله على العوض ما بعده على العوض إجازة بيع العبد بالكتاب. بالنسبة إلى بيع الفرس بالدرهم ماذا؟ قلنا هذه ليست فسخا له، بل يقف بيع الفرس بالدرهم على إذن مالك الفرس، صحيح؟ لكن هذا لا ينافي ما قلنا من أنها فسخ لما قبله، لأن عدم كوني فسخا لما قبله هنا بسبب عدم القابلية، هذا بيع على مال غيره، لذلك وقف على إجازة غيره. واضح؟ وليس على ماله بحيث يقبل الفسخ والإجازة منه لنقول هو فسخ أو لا، فهذا خارج تخصصا لا يضر هذا الاستثناء. أما بالنسبة لما بعد فإجازة لما بعد، لأنه عندما يجيز بيع العبد بالكتاب يملك هو الكتاب ويملك باذل الكتاب وهو بكر العبد، وهذا بكر باع بيعان بعد ما اشترى العبد بالكتاب، باع أولا العبد بالدينار وهذا بيع على العين فينفذ على ملكه، وباع بعده الدينار الذي أخذه مقابل العبد بالجارية فهذا أيضا ينفذ لأنه على ملكه، وهذا نفوذ ما بعده مما هو واقع على العوض. فإلى هنا متفقين فيما شرحناه وعبرنا فيه بعبارة ما يقع على العين أعم مما يكون ما قبله وما بعده على العين، ومما يكون ما قبله وما بعده على عوض العين. قلنا هناك الحكم ماذا؟ فسخ لما قبله إجازة لما بعده، ولو أن فسخيته لما قبله حيث يقبل. إلا الآن انطبق معه عندما نقسم على أساس إن صدر من أشخاص متعددين فهذه العبارة وتلك العبارة واحدة، وإن وقعت طبعا وإجازة من بعده على الكشف، وكنا قلنا هناك على النقل يصير من باب من باع ثم ملك فتذكر، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر. كيف تقع من شخص واحد؟ مثل زيد الذي باع العبد، أخذ الفرس، باع الفرس بالدرهم، أخذ الدرهم، باع الدرهم بالرغيف، أخذ الرغيف، باعه بالعسل. هذه معقود من شخص واحد، يعني الواقع على الأعواض هو الذي يكون من شخص واحد، ولا يمكن أن يكون عوضا شخصيا واحدا. عندما تفرض وحدة المعقود عليه لا يمكن أن يصدر العقد من واحد إذا تعدد، كما في المبيع الواحد عبد 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 صدر من ثلاثة أشخاص. باع زيد العبد بالفرس، صاحب الفرس اللي بدلها أخذ العبد، باع العبد بالكتاب، بدل الكتاب أخذ العبد، باعه بالدينار، ثلاثة أشخاص. عندما تفرضوا شيئا واحد لابد أن يتعدد الأشخاص. كذلك العوض إذا فرضته واحدا شخصيا لابد أن يتعدد الأشخاص. مثل لما باع زيد آخر شيء أو قبل الآخر الدرهم بالرغيف، هو باع الرغيف بالعسل. افرض باع الرغيف بالعسل، بل افرض ان الرغيف بيع مرة اخرى بسمن، ثم بيع ثالثة بزيت، ثم بيع رابعة بدجاجة، وهكذا. من يكون عاقد هذه العقود المتعددة؟ أشخاص متعددون. زيد باع الدرهم بالرغيف، وصل الرغيف إليه، ماذا صنع؟ باعه بالعسل لبادل العسل. بادل العسل أخذ الرغيف، باعه بالسمن. بادل السمن أخذ الرغيف من بائعه فباعه بالزيت. بادل الزيت أخذه فباعه بالدجاجة، وهكذا. عندما تفرض عوضا شخصيا معينا واحدا فالعقود متعددة، لا تكون إلا من أشخاص متعددين. فعندما نفرض وقعت من شخص واحد والعوض المبيع وعين المال لا يقع البيع عليها متعددة من شخص واحد، واضح؟ لأنها واحد. فعندما تفرض وقعت من شخص واحد حتما في الأعواض المتعددة، إذ عين المال واحد لا يقبل تعدد عقود من شخص واحد، والعوض الشخص الواحد لا يقبل تعدد عقود من شخص واحد. فعندما تفرض تعدد عقود من شخص واحد أنت حتما تتكلم عن أعواض متعددة. إذا محل كلامنا هنا في الأعواض المتعددة أو ما يعبر عنه بترام الأثمان، والذي يراد في بالعوض فيه معنى ولو عوض العوض، لا خصوص العوض الأول، العوض المباشر بحيث يتكرر عليه، ولا أي عوض آخر كان عوض عوض ثم تكررت عليه العقود أخيرا، فإن كل ذلك عوض شخصي واحد تعدده لا يكون إلا من أشخاص متعددة لا من شخص واحد. ففرضه وإن وقعت من شخص واحد ليس إلا في الأعواض المتعددة، عوض العوض، العوض ولو بالواسطة. هذا ما حكمه؟ يقول انعكس الأمر فيما تعددت الأشخاص، قلنا إجازة الوسط منها فسخ لما قبله، إجازة لما بعده. هنا يقول عكس الأمر، مقتضى الانعكاس أن يكون بالعكس، فسخ لما بعده، إجازة لما قبله. لكن قلنا لك سابقا بالنسبة لما بعده الأعواض، العقود على الأعواض، إما عقد على نفس العوض السابق فهذا من تعدد العقود على شخصي، وحكمه كالوقوع على عين المال ابتداء، وإما على غيره أو بالعكس ذاك الذي وليؤم إجازة العقد الواقع على عوض عن بيع الدرهم والدراهم، فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، والعقود اللاحقة إذا وقعت على المعوض. نعم، أما الواقع على هذا البدل عين البدل فهذه حكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء، وأما الواقع على عوض آخر غير نفس هذا البدل مثل الدرهم بالحمار فيقول هذه إجازة بيع الرغيف أو الدرهم بالرغيف إجازة لها أيضا كما هي إجازة للسابق عليها وليست فسخا لما بعدها. فعلم أن المقصود من قوله انعكس الأمر يعني فيما كان بالقياس إلى ما قبلها، فيما لو تعدد الأشخاص كان فسخا لما قبلها، الآن فيما لو اتحد الشخص يكون إجازة لما يصح. بل إجازة لما قبله، نعم، كان فسخا مع التعدد لما قبله، الآن مع الاتحاد يكون إجازة لما قبله، بس بهذا المقدار الانعكاس. وأما بالنسبة لما بعده ففي ذاك قلنا كانت إجازة لما بعده، هذا لا يصير بالعكس أي فسخا لما بعدها، بالعكس ما بعدها. أما الواقع على شخص هذا البدل المجاز فيقف على إجازة المالك كوقوف العقد الأول لأنه أصبح مالا، وأما الآخر فهو إجازة له مجاز بنفس هذه الإجازة كما أن من قبله مجاز، فلم نقل هو فسخ له. فعلم أن المقصود بالإنعكاس فقط بالنسبة إلى ما قبله، كان فسخا لما قبله أصبح مع اتحاد الشخص إجازة لما قبله، يصح هو ما قبله. بهذا البيان اتضح أنه عندما يقول الشهيد في الدروس والفخر في الإيضاح، عندما يقول ماذا؟ عندما يقول إذا أجاز عقدا، في بيان حكم ترتب العقود، إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، يعني هو إجازة له ولما بعده، وإذا أجاز عقدا على الثمن ينعكس يعني صح وما قبله. عبارتهم هذه إذا أجاز على المبيع وإذا أجاز على الثمن مثل عبارتنا هذه التي ذكرناها الآن، إذا تعددت الأشخاص وإذا اتحد الشخص. لذلك أنه عندما يكون إجازة على المبيع والمبيع شيء واحد هو العبد في كل الأمثلة، فتعدد العقود عليه لا يكون إلا مع تعدد الأشخاص. عبارة إجازة عقد على المبيع يعني من العقود التي وقعت من أشخاص متعددة، فإذا اختار وسطا منها فحكمه كذا يعني صح وما بعد في المبيع. وإذا أجاز عقدا على الثمن يعني مما يقع على العوض، لكن أي عوض لا الشخصي، وهذا مثل المبيع إذا كان شخصي، مثل المبيع لا تفصيل بينهما، وليس هما حقان في مسألتنا كما قلنا لك قبل قليل، بل العوض الثمن ولو بالواسطة ولو عوض العوض. وإذا كان المقصود عوض العوض فيمكن أيضا أن يتحد فيه الشخص، فيصح أن يعبر معبر إن اتحدت الأشخاص فكذا وإن تعددت فكذا، وإن يعبر آخر إن أجاز عقدا على الثمن فكذا وإن أجاز عقدا على المبيع فكذا. قال: ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس يعني يصح وما قبله. ليش هذا هو المراد؟ لعله يقول: فأن العقود المترتبة على المبيع لا يكون ما دام المبيع واحدا إلا من أشخاص متعددة. طيب تقول: والعقود مترتبة على الثمن يمكن فيها الأمران، يمكن فيها الأمران التعدد والاتحاد. إذا كان شخص عوض يتحد فيه ماذا؟ العاقد. لكن إذا كان أعم من ذلك ولو عوض العوض فيتعدد، فلا يطرد ما قلت. في المبيع نعم لا يكون إلا مع التعدد، لكن في هذا يكون كل منهما. فليس عبارة إن اتحد الشخص تساوي إن أجاز عقدا على العوض والثمن، وإن كانت عبارة إن تعدد الشخص مساوي لعبارة إن أجاز عقدا على المبيع، لأن هنا دائما يتعدد العاقد في المبيع، أما في الثمن فيجوز الأمران. يقول نعم، لكن لما كان المراد هنا خصوص عوض، يعني ما هو الأعم من العوض وعوض العوض لا خصوص الشخصي، كان أيضا مما يتحد فيه الأشخاص، ذاك الذي حتما يتعدد فيه هو الشخصي وهما ليس مرادهما الشخصي. لذلك أقول: وأما العقود مترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا. لماذا ليس هذا المراد؟ لأن ليس هذا ليس حكمه أنه يكون بالعكس، ويكون إجازة الوسط منها إجازة له ولما قبله، بل هذا لأن حكم ذلك حكم العقود مترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا. أما الواقعة على هذا البدل المجاز، ارجع إلى وسط الصفحة السابقة. أما الواقع على هذا البدل المجاز، هناك بيّن أن هذا الشخصي، البدل المجاز الشخصي حكمه حكم العقد الواقع على المبيع على عين المال ابتداء إلى آخره. إذا لم يكن مرادهما العقد على الشخص مكررا، فماذا المراد؟ بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود متعددة، ثمن وراء ثمن وثمن الثمن وثمن ثمن الثمن وهكذا، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان. وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض ما ألغى، هذا اللي قعد ساعة ذاك اليوم أشرحه لك، واليوم قلت أصبح واضحا أوضح لك، هذا الذي في أسفل الصفحة السابقة. لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، هذا مقسم قسمه لاحقا إلى ما يتعدد الأشخاص وما يتحد. يقول مرادي في هذا المقصد مقسم من العقد المجاز الواقع على عوض، بل لا ليس هذا، يرجعنا إلى ما قبل في أول تلك الصفحة، الصفحة السابقة. وما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، هذا أنا اشتبهت. يقول أصبح واضحا لك أن المقسم هذا لصور العقود الواقعة على العوض اللي هي أربعة هنا، مراد به ماذا؟ ليس المراد بما ذكرنا في المقسم العقد المجاز الواقع على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأول له لمال الغير، يعني ليس الفرس يتكرر عليه، بل العوض ولو بواسطة فرس ثم درهم ثم رغيف وهكذا. واضح كيف؟ والحمد لله رب العالمين.